أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء الأول إن شاء الله تعالى مع كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق إبراهيم ابن علي الشيرازي، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، وهو إمام مذهب الشافعية في هذا الوقت بلا منازع، وإنما كان الذي ينازعه في هذا الوقت أو الذي يوازيه في هذا الوقت ابن الصباغ، وهو صاحب المتن الشهير التهذيب والتنبيه، التهذيب الذي شرحه الإمام النووي في كتابه المجموع المهذب الذي شرحه الإمام النووي في كتابه المجموع، ثم له كتاب غير منازع عند الشافعية وهو كتاب التنبيه، وهو أيضا في المذهب. هذا الإمام له عدد من الكتب قد كتبها في هذا الفن. سبق كتاب اللمع بكتاب اسمه التبصرة، تابع يا أخوان التبصرة، وقد ذكر فيه خلاف أهل العلم في الأصول، ثم رغب إليه الناس في أن يكتب كتابا يكتب فيه اتفاق أهل العلم في الأصول، فكتب كتابه اللمع وضم إليه بعض الخلاف. وكتاب اللمع إخواني متن صغير قد كتبه للطبقات المتوسطة من طلاب العلم، وعلى أنه متن صغير في هذا العلم، وعلى أن كتب هذا العلم علم أصول الفقه في هذا الوقت في الغالب كانت قد تكون خالية تماما من دليل، إلا أن هذا المتن قد حوى أكثر من 100 حديث، أو على الضبط 118 حديث، مع أنه متن صغير وقد خلاه في الغالب من الدليل، وبيأتي بمتن بيستشهد عليه بيمثل عليه، ومع ذلك فلم يخليه من الدليل. والشيرازي اختلف فيه أهل العلم أهو على عقيدة السلف أم هو أشعري، وحقيقة أمره محير، فإنه لم يذكر الأشاعرة في كتابه إلا وقد انتقدهم ولم ينسبهم إلى الإمام الشافعي، على الرغم من أن الشافعي في وقته كانوا أشاعرة، فكان إذا جاء لمسألة انفرد بها الأشعري يقول قال الأشعري ووافق إمامنا، وهذه أنف منه أن ينسب الأشعري إلى من؟ إلى الإمام الشافعي. لكن حدثت في عصره فتن اضطر أن يقول على نفسه فيها إنه أشعري، وقد كتب عقيدة قد نشرت له في مقدمات بعض الكتب كمقدمة شرحي لهذا الكتاب، نشرها عبد المجيد التركي في وريقات يتكلم فيها عن مذهب الأشاعرة ويقول كذا وكذا ويدفع عنها، ومع ذلك الكلام فيها ليس على طريقة الأشاعرة، بل هو فيها يثبت صفات الأفعال ويقول الله تعالى مستوٍ على العرش، ومع ذلك يدفع كل منه أشعري. فلعله في هذا الوقت اضطر أن يكتب شيئا من هذا، وبخاصة إذا عرفت أن الإمام أبي الحسن الأشعري كان له ثلاثة أطوار، فمنها الطور الذي كان فيه على مذهب أهل السنة والجماعة. كتاب اللمع يا إخواني من الكتب الجيدة التي كتبت في هذا العلم، وهو كتاب من الكتب المباركة، على الرغم من صغر الحجم إلا أنه حوى تقريبا أغلب مباحث هذا العلم، علم أصول الفقه، فهو مقدمة جيدة جدا لطالب العلم حتى يتعرف عن هذا العلم، وهو أجود بكثير من كتاب آخر قد كتب له الزياع أكثر منه، لو كتب الورقات للإمام الجويني وكان معاصرا لهذا الإمام. كتاب اللمع هو أجود من كتاب الجويني بكثير، مع أن كتاب الجويني أشهر منه وأعلى صيتا منه. كتاب اللمع يا إخواني له عدد من الطبعات، من أهم طبعاته طبعة شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، وهذه كان قد قام عليها الشيخ جمال الدين القاسمي، يعني قيمة هذه الطبعة ترجع ليه؟ لقيمة المحقق اللي هو الشيخ جمال الدين القاسمي. وقد طبع هذه الطبعة وصححها على نسختين مخطوطتين، ثم أخذت هذه الطبعة بعد ذلك فصورت في عدد من الدور. أيضا من الطبعات الجيدة، بل هي أجود الطبعات تقريبا، طبعة عبد المجيد التركي، هي طبعة دار الغرب الإسلامي، طبعة دار الغرب الإسلامي. قد يلي ذلك طبعة محي الدين مستو، وهو قد استفاد من هذه الطبعات ولا شك، هي طبعة دار ابن كثير. وبين يدي طبعة لهذا الكتاب مطبوعة في دار عالم الكتب، وهذه الطبعة حقيقة ليست طبعة لكتاب اللمع، لكنها طبعة لتخريج أحاديث كتاب اللمع للشيخ عبد الله بن محمد الصديقي الغماري الحسيني، لكنه قد وضع عليها طبعة دار السعادة، ثم بعد ذلك طبعة الحلبي اللي هي طبعة الشيخ جمال الدين القاسمي، فهي من الطبعات أيضا الطبعات الجيدة. أنا لم أطيل في مقدمات عن هذا الكتاب لأني قد أجمعت في نفسي هذا وأنا في الطريق، لأن الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، الأسبوع القادم في اجتماع لجنة الدعوة، فإذا ضاع هذا الأسبوع، الأسبوع الذي يليه معناه أن احنا ما بدأنا في الكتاب، وأنا حريص على أننا نأخذ منه شيئا قبل أن نؤجز على أقل أسبوع. الأصول فأبدأ إن شاء الله تعالى مع هذا الكتاب في الوقت المتبقي. يقول المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب يا إخواني له خمسة من الشروح، هذا الكتاب له خمسة من الشروح، أجود هذه الشروح شرح المصنف نفسه اللي هو مين؟ أبو إسحاق الشيرازي، له شرح على كتابه اللمع اسمه الوصول إلى علم الأصول أو شرح اللمع، هذا الشرح خلاص، هو مشروح في مجلدين وطبع دار الغرب الإسلامي أيضا وتحقيق عبد المجيد التركي، وفيه مقدمة جيدة جدا لهذا الكتاب. والشرح كالكتاب كالمتن كالأصل جودة وحسن سفك وبعد عن القضايا المنطقية. المصنف عبارته في هذا الكتاب عبارة رشيقة، عبارة بعيدة عن التعقيد، عبارة بعيدة عن إدخال المادة المنطقية في هذا العلم. يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مختار هذا المكان. يقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اقتداء بكتاب الله تعالى، يبدأ بالإيه؟ بالبسملة. يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. يبدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالحمد، أيضا اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يبدأ رسائله بالحمد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل وعلى الآل والصحب، ثم يبين الآن سبب تصنيف هذا الكتاب. الحمد لله بكر. قال سألني بعض إخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه. يبقى سبب تصنيف هذا المصنف يا إخواني أن بعض إخواني من طلاب العلم قال له صنف لنا مختصرا في أصول الفقه على مذهب الإمام الشافعي. قال في المذهب، يعني على مذهب من؟ الإمام الشافعي. مضى معنى مقدمات قبل ذلك وعرفنا فيها مناهج أهل العلم وأنها تنقسم إلى كم منهج؟ إلى منهجين. المناهج الأصولية كلها ترجع إلى منهجين اثنين. المنهج الأول منهج الإمام الشافعي، وهو أول من صنف في هذا الفن، وكان منهج الشافعي فيها الاستقراء الكلي لأدلة الكتاب والسنة ولغة العرب وما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتاوى وغيرها، ثم استنباط المناهج والقواعد الكلية لهذا الفن. هذا يعرف بمنهج الشافعي أو منهج المتكلمين أو منهج أهل الحديث. ثم ولي ذلك منهج الفقهاء أو الحنفية أو أهل الرأي. خلاص، هذا المنهج قام على استقراء جزئي، وإنما قام لنصرة مذهب الحنفية، فجاءوا لمسائل أئمتهم واستقرؤوها استقراء جيدا، ثم وضعوا أصولهم على المذهب. ولذلك ستجدهم قد أكثروا في أصولهم من الاستثناءات. طب لماذا؟ لأن الأصول إنما وضعت نصرة للمذهب ولضبط قواعد المذهب بعكس المذهب إيه؟ المنهج الأول. المنهج الأول هي قواعد عامة للاستنباط لا ترتبط بمذهب من المذاهب. المنهج الثاني هذا لا، هو مرتبط بمذهب، وإنما وضع في القواعد لضبط قواعد ومناهج الاستدلال داخل إيه؟ المذهب. المذهب الثاني هذا أشبه ما يكون بتخريج الأصول على الفروع، ينظر الفروع ويخرج منها الأصول. بعد ذلك وجدت عدة مناهج لكنها مستقاة من هذين المنهجين، كمنهج الجمع بين الطريقتين، طريقة الشافعية وطريقة الحنفية، وكمنهج الشاطبي في كتابه الموافقات والذي كتب الأصول على مقاصد الإسلام، وكمنهج تخريج الفروع على الأصول، وكلها مرتبط بهذه المناهج. نرجع، أنا لو أتيت في المقدمة يعني المتعصبة في كل مذهب موجودون، المتعصبة في كل مذهب موجودون، لكن الحنفية أشد الناس تعصبا للمذهب لما قد رأيت، لأنهم حتى لما جاءوا يستخرجوا أصول المذهب إنما استخرجوها من الفروع. هذا جعلهم يتمسكون جدا بالتقليد، لأن الأصول إنما كانت ضابطة لمسائل المذهب، ومعنى ذلك أنها قائدة لمسائل المذهب، هي لا محالة ستقودك إلى إيه؟ إلى مسائل المذهب وترجيحات المذهب، بعكس أصول الشافعية أو المحدثين فإنها لم ترتبط بمذهب من المذاهب ولم تأتي لنصرة مذهب من المذاهب. واضح؟ طيب. نعم. كثير يا اخواني، انا لي محاضره كامله ساعه ونصف في مناهج الايه العلماء في اصول الفقه، وانا اريد ايه ان امر مرورا سياتي معك الان في الكلام. هنا كانت مره وفي العاشر ومرارا وفي الزقازيق، الشيخ حضرها في الزقازيق بس هو ناسي اول محاضره في مختصر التحريم. طيب ناطع يقول: سألني بعض إخواني أن أصنف مختصرا في المذهب في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف. يبقى هو الآن ينبئك أنه ليه كتاب قبل ذلك اسمه إيه؟ التبصرة، وكتاب التبصرة مطبوع، وهو مطبوع في مجلد ومطبوع في مجلدين. وكتاب التبصرة يا إخواني يختلف عن هذا الكتاب في أنه يذكر المسائل الأصولية التي قد وقع فيها الخلاف ثم يناقش ويرجح. أنا سأعطي فوائد سريعة لأن احنا هذا الكتاب يعني أنا أخذته مقدمة لدراسة الكتاب الآخر الذي اتفقنا عليه، ولذلك أنا سأعطي فوائد سريعة. يكون التبصرة في الخلاف، الخلاف يا إخواني إذا كان في الفقه يعني المصنف بيذكر خلافات الناس في الفقه، يعني مثلا قول الشافعية، قول المالكية، قول الحنابلة، قول الأوزاعي، ده اسمه إيه؟ خلاف. هذه تعرف عند أهل العلم بكتب الخلافيات. طيب الخلاف لو كان في أصول الفقه يسمى بكتب الجدل، يعني المصنف مثلا له كتاب اسمه المعونة في الجدل، هذا الكتاب ايه؟ في اصول الفقه. طيب الان الناس تناظر بعضها، المناظرة دي لها شروط ولها آداب، اذا كان في ضبط قواعد المناظرة فاسمها آداب البحث. يبقى الخلاف لو واقع في الفقه نسميه ايه؟ خلافيات. ده اللي احنا بنسميه الان الفقه المقارن. لو كان الكتاب يذكر مذاهب الناس في أصول الفقه ويرجح بينها يسميه الجدل. لو كان يذكر الناس في وقواعدهم في آداب المناظرة وشروط المناظرة هذه اسمها كتب آداب البحث. المصنف يقول: ليكون ذلك مضافا إلى ما علمت من التبصرة في الخلاف. عرفت أن التبصرة هذا في الجدل، يذكر فيها مذاهب الناس في أصول الفقه ثم يرجح المذهب الذي يراه راجحا بالدليل. لما ذكر هذا رغب إليه بعض إخوانه أن يصنف مختصرا في المذهب يكون على المسائل المتفق عليه أو القواعد المتفق عليه في المذهب. مذهب يعني طريقة الشافعية، على طريقة الشافعي. فلما رأى ذلك رأى أن ذلك قد لا يسعف، لأن بعض الناس قد يكون عندهم التبصرة وقد لا يكون عندهم، ولذلك أشار في هذا المختصر إلى المسائل المتفق عليها والمسائل المختلفة، فقال: فأجبته إلى ذلك إجابة لمسألتي وقضاء لحقه. وزاده بقى قال: وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف. يبقى ماذا فعل؟ زاده على ما طلب أنه ذكر فيها الإيه؟ الخلاف. وزاده شيئا آخر قال: وما لابد منه من الدليل. يبقى الآن هذا الكتاب يجمع المسائل المتفق عليها، إشارات إلى المسائل المخالف فيها، إشارات إلى الإيه؟ إلى دليل بعض المسائل أو التمثيل لبعض المسائل. قال فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما علمت من الخلاف. يعني ربما يقع كتاب اللمع في يد رجل ليس عنده كتاب التبصرة. قال فأردت أن أجمع له بإيه؟ الأمرين معه. قال وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب ويجزل للأجر والثواب إنه كريم وهاب. قال ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه وجد بيان العلم والظن وما يتصل بهما. يقول الآن ما دمت سأتكلم في أصول الفقه فلا بد لي أن أمهد بتمهيد. التمهيد ده ماذا ستفعل فيه؟ قال سأتكلم فيه عن العلم والظن وما يتعلق بهما. لماذا؟ قال لأنه بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. هذه مسائل يتعلق بها إيه؟ علم الفقه. قال ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما. يعني سيذكر لك أيضا تعريف النظر وتعريف الدليل وما يتصل بذلك. قال لأن بذلك يحصل العلم والظن. ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل. ماذا يريد أن يقول؟ يقول سأتقدم على ذكر مباحث أصول الفقه بذكر تمهيد. ماذا ستفعل في التمهيد؟ سيكلمك فيه على ثلاثة من القضايا، ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في العلم والظن، المقدمة الثانية في النظر والدليل، المقدمة الثالثة في تعريف الفقه وفي تعريف أصول الفقه. هذه ثلاث مقدمات سيبدأ بها الكتاب، ثم يذكر بعد ذلك مسائل أصول الفقه. يبقى إذن هذا الكتاب مكون من تمهيد وأصل. التمهيد فيه ما قد سمعت. واضح؟ يبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمقدمة الأولى. إيه المقدمة الأولى دي؟ بيان العلم والظن وما يتصل به. قال ونقدم على ذلك بيان الحد. يبقى قبل ما يعرف العلم والظن يعمل إيه؟ هيأتي ببيان الحد. ما معنى كلمة حد؟ التعريفات يا أخوان. الحدود هي الإيه؟ التعريفات. قال لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. يبدأ الآن بذكر الحد. قال والحد هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. الكلام ده كلام جميل جدا، وهذا التعريف تعريف شيخه، تعريف الشيخ الطيب الطبري. بيعرف الحد بيقول هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه. يعني بيعرف الشيء على ما هو عليه كأنك تضع الكف على الكف. واضح؟ تعريف هذا تعريف إحاطة، بحيث يكون الحد جامعا، وهذا الحد يكون مانعا من إدخال ما ليس منه فيه. مانيش فاهم حاجة، صح ولا غلط؟ كلمة جامع يعني يجمع إيه؟ شتات المسألة. كلمة مانع يعني لا يدخل في الحد ما ليس منه. خلاص؟ سأذكر عبارة توضح هذا الكلام ثم أعود. أهل العلم يقولون الذين يتكلمون في الحد بيقولوا الحد عكسي. يقولون الزيادة في الحد نقصان في المحدود، والنقصان في الحد زيادة في المحدود. تعال بقى، أنا الآن سأعرف لك الواجب. ماشي؟ المثال يوضح. أقول لك الفعل الذي إذا ترك عوقب صاحبه. هذا المثال ضربه المصنف في شرحه. انتبه، وقال ماذا؟ الواجب الفعل الذي إذا ترك عوقب صاحبه. الآن الحد ده مانع وليس جامعا. مانع من دخول ايه؟ مانع من دخول المندوب، لأن المندوب لو تركته لن تعاقب. ومانع من دخول المحرم، لأن المحرم لو تركته أتت. ومانع من دخول المكروه لنفس الأمر. ومانع من دخول المباح، لأن المباح مستوي الطرفين، فلو تركت أو فعلت فأنت غير متاب ولا آثم. ماشي. لكن في إشكالية، هو الأمان ليس جامعا، لأن قطع الواجب هو إيه؟ الفعل. طب والقول؟ خرج منه القول؟ خرج منه القول. يبقى الحد ده بيسموه مانع وليس جامعا، مش خرج القول. الحد ده في لفظة زائدة، لو أنا رفعت اللفظة الزائدة دي دخل القول. قلت الواجب هو الايه؟ الفعل. ارفع كلمة الفعل. لو قلت الواجب ما ترك، الذي إذا ترك عوقب تاركه، الذي إذا ترك عوقب تاركه. طيب الآن في كلمة الفعل نقصت، نقصت من حد ولا زادت؟ نقصت. الحد دخل القول ولا ما دخل القول؟ يبقى لو زدت في الحد ينقص الايه؟ المحدود. لو انقصت من الحد يزيد المحدود. اصبح الان برفع هذه الكلمه الحد جامع مانع. طبعا انا ما قصدت تعريف الوجه، سياتي تعريف الوجه. ماشي. لكن انا اردت التمثيل لايه؟ لما اقول الان. يبقى الحد يا اخواني به يعرف الشيء معرفة إحاطة، بحيث يكون جامعا مانعا. قال ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس. إيه معنى كلمة أنه يضطرد وينعكس؟ يعني لو وجد الحد، لو وجد هذا التعريف يوجد هذا الإيه؟ الذي عرفته. طيب ولو كان هذا التعريف غير موجود أو ناقص، هذا الذي عرفته يكون إيه؟ ناقصا. زي العلة، لو وجد العلة وجد الحكم. طيب العلة غير موجودة، الحكم غير موجود. قال فيوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه. يبدأ بعد ذلك في تعريف العلم. قال فأما العلم، ما تملش من هذه المقدمة، هذه أقل المقدمات المنطقية التي تتقدم بها الكتب. قال فصل أما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه، أو يقولون هو معرفة المعلوم على ما هو به. يعني يقول العلم هو معرفة الشيء على ما قام به، على ما هو عليه، يعني على حقيقته. طب معناها أنا لو عرفت شيء لكن معرفتي كانت خاطئة يسمى علم؟ طب يسمى إيه؟ جهل. أنا عرفت الآن علم أصول الفقه، قلت هو علم يتكلم في مسائل الفقه، أنا عرفته. التعريف ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. يبقى عرفت شيء على ما ليس إيه؟ عليه. هذا يسمى علم ولا جهل؟ جهل. يبقى العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. المصنف سيعترض على تعريف المعتزلة. قال وهذا غير صحيح. ده غير إيه؟ صحيح. لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقد. لا، الموضوع أكبر من هذا. الموضوع يا إخواني أن المعتزلة لا تثبت لله صفة، لا تثبت لله صفة، ومن أسماء الله تعالى العليم، مش كده؟ يبقى يقصد إيه؟ بالعلم. هم يقولون الله عليم وضحت ولا؟ فالآن لما يقول كلمة اعتقاد يبقى يخرج منها علم، علم الله تعالى. وهذا أول ما علاقة المعتزلة بهذا التعريف حتى يخرج إيه؟ علم الله. هذه واحدة. الثانية، قال اعتقاد الشيء على ما هو به. المصنف هنا يقول هذا يدخل فيه اعتقاد العاصي، هو بيعتقد الشيء على ما هو به. طب واعتقاد ده صحح العلم الذي عنده؟ لا. قال وليس ذلك بعلم. نعم، هو كذب العاصي. عندك العمي؟ طب هذا اول شيء في الطبعة الجميلة اللي معايا. طيب وهو العمي طبعا اخطر. طيب العمي اقل لانه لا ايه؟ لا يعلم، وانما علمه علم تقليد، علم العم علم تقليد، وعلم التقليد لا يسمى علم. طب لماذا؟ لانه لا يعتقد عن دليل، لانه لا يعتقد عن دليل. العام يسال فيجاب فيعتقد ما ايه؟ ما اجيب به. طب يعتقد كلام وصله محمد وابراهيم وعلي وزيد، ولا يعتقد ان هذا كلام الله؟ العام انت الان جاءك فسالك العمي قال نسيت التشهد الاوسط، فقلت له اسجد سجدتين للسهو، اعتقد العمي ان تارك التشهد الاوسط يجب عليه ان يسجد للسهو. هذا الاعتقاد الذي اعتقده بناء على قولك ولا عن دليل؟ عن قولك، صحيح؟ هذا الاعتقاد الان ينسبه الى الله ولا ينسبه لحضرتك؟ طيب هو الان عنده برد يقين ان هذا قول الله ولا قول الشيخ سيد؟ واضح ولا لا يا فندم؟ ولذلك هم لا يعدون علم العمية علما. طب لماذا؟ لانه قائم على غير، على غير الدليل. قال فصل والعلم ضربان. العلم ضربان يعني نوعان، قديم ومحدث. يبقى العلم كم نوع يا اخواني؟ ضربينهم، علم قديم وعلم محدث، انما يؤخذ بالاكتساب. قالت القديم علم الله عز وجل. يبقى العلم القديم هو ايه يا اخواني؟ علم الله عز وجل، وهو متعلق بجميع المعلومات. وهذه المسائل القدر، خلاص. قال ولا يوصف ذلك، يعني العلم علم الله، بأنه ضروري ولا مكتسب، لأنه لا يفتقر إيه؟ إلى مثل هذا. طب النوع الثاني من أنواع العلم اللي هو إيه؟ المحدث. قال والمحدث علم الخلق. يبقى الأول العلم القديم هو علم من؟ علم الله عز وجل. والمحدث علم من؟ علم الخلق. طيب علم الخلق بعد ذلك سيقسمه إلى قسمين، علم ضروري وعلم مكتسب. يبقى العلم كم قسم؟ اثنين. الاول قديم وده علم من؟ النوع الثاني محدث، وينقسم الى كم قسم؟ اثنين، الاول والثاني المكتسب. الان سيبدا في تعريف العلم الضروري. قال فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة. يبقى كل علم أنت لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك لا بشك ولا بشبهة ده اسمه علم إيه؟
ضروري.
أنا رأيت بعيني الآن فلان وفلان، تحصل ده العلم الإيه؟ الضروري. لو جاء الشيخ محمد الآن قال لي لا ده فلان ده غير موجود في المجلس، يدخل علي الشبهة أنه غير موجود؟ يدخل علي الشك؟ لا. ليه؟ لانه علم ضروري وقع تحت حاسه من الحواس. قال وذلك كالعلم الحاصل على الحواس الخمس الذي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ده اول نوع. يبقى هذا النوع انما حدث بايه؟ بهذه الحواس. النوع الثاني منه قال: والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم الثالثة والبلاد النائية. يعني كل الناس بتقولك ان في بلد موجودة في قارة أوروبا اسمها فرنسا، تسمع عن ذلك وتقرأ عن ذلك ويتناقض الناس، ده اسمه علم ايه؟ متواتر. طيب هل هذا العلم يا فلان لو جاءك رجل وقال لك لا ده كذابين مفيش حاجة اسمها فرنسا هتصدق؟ لا ليه؟ تواتر بين الناس، ده بيسموه علم ايه؟ ضروري. قال: وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والثقة والغم والفرح. انت الان بتعرف انك نشيط، انك كذا، انك هذا علم ايه؟ انت تعلمه من نفسك. في احد يقول لك وانت تشعر بالسعادة يقول لك لا لا انت حزين، انت مغموم، انت شفت؟ لا ليه؟ انت تعرف، ده اسمه علم ايه؟ ضروري. قال: وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والطرح وخجل الخجل ووجل الوجل وما اشبهه. هذه ايضا قد تلاحظها انت فين؟ في الناس وتعريفه. قال: مما يضطر الى معرفته. ده كله اسمه نوع اخري ضروري، ماشي؟ يبقى العلم الضروري ما يعرفه بالحواس الخمس، يدخل تحت الحواس الخمس، او يعرف بالتواتر. بعد ذلك عندك علم انما يقع تحت النظر، بيحتاج الى استدلال، بنسمي العلم ايه؟ المبتسم. يبقى العلم الاول لا يحتاج الى استدلال، والعلم الثاني بيحتاج الى استدلال. قال: والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم بحدوث العالم واثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. يبقى كل علم أنت بتحتاج فيه نظر وتحتاج فيه استدلال بإيه؟ بسميه علم مكتسب. يعني لو قلت لك الآن صلاة الوتر واجبة، ده ممكن أروح ناقشه يقول لي لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فخمس صلوات كتبهن يعني أوجبهن، كيف تقول الوتر واجب؟ ورحت ولا لا؟ أو أقول لك أنا الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن، ده أمر. يبقى حضرتك هتقول لي إيه؟ تناقشني وننتبه. الأمر يطلق ويرد به الوجوب، ويطلق ويرد به الاستحباب، وعندي الآن قرينة صارت. يبقى الآن اللي بنعمله أنا وأنت ده اسمه إيه؟ نظر. وإيه تاني؟ واستدلال. يبقى العلم الذي سأكتسبه أنا وأنت في نهاية هذه المسألة صلاة الوتر مستحبة، صلاة الوتر واجبة، أي قضية من القضيتين دول، هذه أو تلك، علم مكتسب ولا علم ضروري؟ مكتسب بماذا؟ وقع تحت نظر واستدلال. يبقى العلم المكتسب هو الذي يقع تحت النظر والاستدلال، العلم الضروري ما يحدث لك بغير نظر ولا استدلال. لما بيتكلم عن علم بيتكلم عن ضده، لما يتكلم عن علم يتكلم عن ايه يا اخواني؟ عن ضده. ايه ضد العلم؟ الجهل. خلاص. الان هو لما حد لك العلم قال معرفة المعلوم على ما هو به، اعكسه. يبقى الجهل معرفة المعلوم على ايه؟ خلاف ما هو به. الان سألتك كم عدد ركعات صلاة العصر؟ قلت أربعة. قلت لك ما عدد تكبيرات صلاة الاستسقاء؟ قلت صلاة الاستسقاء لا تكبيرات فيها، صلاة العيد هي التي فيها التكبيرات. أنا الآن تصورت معلوم، لكن تصويري لهذا المعلوم على ما هو به ولا على غيره؟ ها؟ صلاة الاستسقاء فيها تكبيرات يا فندم؟ مين عارف صلاة الاستسقاء؟ ايه ده؟
صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. أنا ما أقول لك الآن صلاة الاستسقاء لا تكبيرات فيها، وإنما صلاة الاستسقاء كصلاة، إنما التكبيرات في صلاة العيد. أنا الآن ذكرت المعلومة على ما هو به ولا على خلاف ما هو به؟ على خلاف ما هو به. سألت قلت كم ركعة في الركعة في صلاة الكسوف؟ فقلت ركعة واحدة. الآن ركوع واحد. الآن هل عرفت المعلوم على ما هو به ولا على خلاف؟ على خلاف، على خلاف ما هو به. ده بنسميه جهل. يبقى الجهل يا اخواني تصور المعلوم على خلاف ما هو به. طيب والعلم؟ تصور المعلوم على ما هو عليه. ورحت ولا لا؟ هذه عكس هذا. حاضر. الجهل يا اخواني ينقسم عند اهل العلم الى قسمين. اللي انا بقوله ده هو اعلى القسمين من الجهل، اللي هو القسم ايه؟ المركب. عندي نوع اخر من الجهل يسميه الناس بالجهل البسيط. تسأله ما صفة صلاة الكسوف؟ يقول لك انا لا ادري. ده اسمه جهل ايه؟ بسيط. طيب لو قال كما قلت الان، قال صلاة الكسوف ركعتان جهريتان كصلاة الصبح، انتبه. اللي انا قلت ده تصورت المعلوم على ما هو عليه ولا على خلاف؟ على خلاف. فانا اجهل واجهل اني اجهل. انتبه كم قضية الان عندي؟ اثنين هم. انا جاهل بصفة هذه الصلاة، وجاهل اني جاهل، ولذلك انا صورتها على خلاف ما هي عليه. ده بيسموه الجهل الايه؟ المركب. الجهل البسيط زواله بذكر الدليل، انتهى. الجهل المركب زواله اصعب، لانك هتعمل ايه؟ ستقوم بقضيتين. القضية الاولى ازالة الشبهة. تقول لي مثلا ومن الذي اخبرك ان صلاة الكسوف كصلاة الصبح؟ وما الدليل على ما تقول؟ ورحت ولا لا؟ يبقى ما المقصد من هذا السؤال؟ إزالة الشبهة. إذا زالت الشبهة، وأحيانا الشبهة تستحكم، أحيانا الشبهة تستحكم بصاحبها، إذا زالت الشبهة تبدأ في القضية الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي التعليل، إزالة الجهل البسيط. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يستكمل المصلي رحمه الله تعالى فيذكر الآن مراتب الإدراك. هو ذكر لك العلم وذكر إيه؟ الجهل. الآن إدراكك للمعلوم هذا مراتب عند أهل العلم. المرتبة الأولى اللي قدمناها اللي هي العلم. المرتبة الثانية ما يعرف عند أهل العلم بالظن أو الظاهر. المرتبة الثالثة الشك. المرتبة الرابعة الوهم. يبقى أنا عندي مراتب الإدراك كام يا أخواني؟ أربعة. الأولى العلم، الثانية الظن أو الظاهر، الثالثة الشك، الرابعة الوهم. هذه أربع مراتب. مر معك مرتبة العلم وهي تصور المعلوم على ما هو به، خلاص كده يا فندم؟ هذا دون أن تجوز دخول آخر معك. يعني هذا النص أو هذه الآية لا تحتمل إلا احتمالا واحدا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام دي تحتمل كده احتمال واحدة. إيه هو؟ فرضية الصيام. يبقى حضرتك الآن علمت المعلوم على ما هو به، أن الله تعالى قد افترض عليك الصيام بقوله كتب عليكم الصيام. الظن لا، الظن أنت تجوز في الدليل الذي أتاك، في النظر الذي أتاك تجوز أمرين، خلاص بتجوز كالأمر أمرين، لكن هو في أحاديثنا أرجح أو أظهر من الآخر، يعني أمر رجحانه أعلى من الآخر، بل سميه الظن. تعال معي إلى آية مشهورة عندك، الله تعالى بعدما ذكر الصيام قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، خلاص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما معنى هذا الجزء من الآية؟ ايه معنى يا سلام؟ تفضل. جميل، يبقى المريض والمسافر يرخص لهم في الصيام الفطر وقضاء الصيام في ايام اخرى، ويبقى الايه فيها محبوب بدلاله بتسميها حضرتك دلاله الايه؟ الاقتضاء. هتقول: فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فصيام عدة من أيام أخرى. قدرت كم تقدير؟ اثنين هم. هذه الآية هل تحتمل معنى آخر؟ إيه لا يتحتمل المعنى الآخر؟ لا، فصيام عدة من أيام أخرى. واضح كده يا أخي؟ من كان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فصيام عدة من أيام أخرى. معناها إن المريض والمسافر مخاطب بالقضاء لا بالصيام. المرأة الحائض والنفساء مخاطبة في رمضان بالصيام ولا بقضاء رمضان؟ بالقضاء. طب لماذا؟ لوجود مانع يمنع الصيام، اللي هو الحيض أو النفاس. لو أن المرأة الحائض أو النفساء جاءت فصامت في نهار رمضان، مطيعة بصيامها أم آثمة؟ ليه؟ لأنها مخاطبة بالإفطار ومخاطبة بالقضاء. هكذا فهم ابن حزم الظاهري والظاهرية من هذه الآية، إن المسافر والمريض مخاطب بالقضاء لا بالصيام. طب المعنى ده متبادر إلى الذهن؟ متبادر إلى الذهن يا خلي؟ لا. إيه معنى متبادر إلى الذهن؟ ما فهمه الجمهور، ما فهمه الجمهور. أول معنى تفهمه بنسميه الظاهر، خلاص؟ أول معنى تفهمه بنسميه إيه؟ الظاهر. ليه ظاهر؟ لأنه ظاهر واضح لكل الناس. طيب المعنى الذي تحتاج معه إلى تدقيق نظر، هذا لا يسمى ظاهرا، ده الوجه الثاني المقابل للظاهر، نحن نسميه الواحد. يبقى هذه الآية فيها ظاهر ووهم. الظاهر ما قاله الجمهور، والوهم ما قاله من؟ الظاهرية. من الممكن أن تعطيها نسب، تقول الظاهر ده نسبته كانت في هذه الآية 90%، والوهم كان كام؟ 10%. يبقى المرتبة الثانية، المرتبة الثانية مرتبة الظن أو الظاهر، مرتبة الظن أو الظاهر، وهي إيه؟ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. حضرتك في الشرع متعبد بأمرين من مراتب الإدراك، بالعلم اللي هي المرتبة الأولى والظاهر. يبقى كم مرتبة حضرتك متعبد بيها؟ بالاثنين دول. الظاهر ما تطرق له الاحتمال المرجوح، الظاهر ما تطرق له الاحتمال المرجوح تطرق إليه، يبقى الاحتمال ايه؟ المرجوح، ده نسميه الظاهر أو الظن. يلي ذلك من مراتب الإدراك مرتبة ثالثة، بنسميها مرتبة الشك. الشك دي بتجوز أمرين لكن ليس لأحد الأمرين مزية عن الآخر، مستويين. رب العالمين يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء أو قرء. القرء في لغة العرب يطلق على الطهر والحيض. ماذا أراد الله تعالى بقوله ثلاثة قروء في هذه الآية؟ ثلاثة أطهار ولا ثلاثة حيضات؟ منين كنت؟ برضو منين كنت؟ هي في لغة العرب هكذا، هي في لغة العرب هكذا. حضرتك بتقول ايه؟ يعني انت حضرتك الان خرجت عن الآية جبت من بره؟
نعم.
اذا الآية فيها الاحتمال ايه؟ متساوي. لو استوى الاحتمال في النص جوزت الامرين في النص ثم ذهبت تبحث عن دليل من الخارج، هذا الذي تسميه الشك. واضح؟ يبقى حضرتك الان لما بتأتي هذه المرتبة، مرتبة الشك، جوزت امرين كالاشتراك هنا في هذه الآية، يبقى تذهب فتبحث عن دليل من الخارج. السؤال هل يعمل بالشك في الشرح؟
لا.
يبقى حضرتك بتتوقف حتى تجد الدليل المرجح ليه؟ لأحد الأمرين. خلاص؟ مش أنت قلت هنا في أمر وهنا في أمر؟ بأيهم ستتعدد؟ أنا لا أدري. يبقى بتتوقف حتى يأتيك المرجح. المرجح في العادة في مثل هذه الأمور يأتي منين؟ من الداخل ولا من الخارج؟ لا، من الخارج. طب المرتبة الرابعة هي إيه؟ الوهم مرة، هي المقابلة للإيه؟ للظن. يبقى عندي مراتب الإدراك كام؟ أربعة. العلم مرة، وبعدين الظن أو الظاهر، وبعدين إيه؟ الوهم. أيهم الذي تتعبد به؟ العلم والظن. خلاص؟ يعني ايه الظن عند صاحبه يحل محل العلم؟ حضرتك الان جوزت في الآية امرين بعلم.
هو
الظاهر، يبقى جوزت امرين.
عبر عندي ان يكون هذا يقين متعبد بالظاهر، هذا يحل محل هذا.
يعني ايه يحل محل هذا؟ المتعبد به يعني؟ نعم، انت تتعبد به
يقينا.
يعني يقينا ظاهرا،
يعني
أصبح
عندي
يا سائر أمورك في الدنيا أكثر من 90% من أمورك في الدنيا أنت تتعامل فيها بالظن بالظاهر. الآن ذهب أربعة نفر فشهدوا أن فلانا سرق فلانا، وهؤلاء من العدود. العدود دول يجوز أنهم كذب، ويجوز أنهم وهموا، ويجوز أن أحدهم قد قلد الآخر، يجوز لما يجوز. يبقى حضرتك لما بتأخذ بهذه الشهادة فتقطع يدا، عملت بالظاهر ولا بيقين؟ بظاهر. أنا تقاضي، لكن المشاهد بعينه لا، ده عينه مضطر إليه. واضح ولا لا؟ فأنت متعبد بالإثنين دول، باليقينيات وبالظواهر بالظنون، بالاثنين دول. لو كنا لا يتوقف التعبد على اليقينيات فأكثر العبادات التي تتعبد بها ظنيات، يبقى سقطت. واضح ولا لا؟ يبقى دول كام يا اخواني؟ أربع مراتب. حضرتك بتتعبد بكام؟ باثنين منهم، اليقين والظن، وكلاهما عندك شيء واحد. يعني ايه شيء واحد؟ أنت متعبد به، ظنك يقينك. وسواء في هذا المسائل العلمية أو المسائل العملية. وضحت ولا لا؟ طيب نقرأ ما يقول المصنف. يقول والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. ماشي واضحة. وظن الإنسان في الغيب المشف السقيم أنه يجيء منه المطر وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر. يعني أنت شفت سحب كثيرة جدا بتقول السماء ملددة وهذه السحب سوداء وبعدين بتبرق برق خلاص بتقول إيه؟ هينزل مطر. طب هو مش ممكن ينقشع هذا الأمر ويأتي ارتأت الريح وتأخذ السحب بعيدا عن بلدته فتمطر في مكان آخر؟ وارد ولا مش وارد؟ لكن الاحتمال ده أكبر ولا أقل؟ أقل في الظرف اللي بقول عليه ده أقل. واضح؟ طيب نزول المطر في اعتقادك ظن ولا يقين ولا شك؟ لا بظن غالب. قال واعتقاد المجتهدين فيما يؤتون به في مسائل الخلاف وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يطاول به بس إيه؟ الظن. قال فصل والشك نتكلم فيه في المرتبة الثالثة من مراتب الإدراك. تجويز أمرين لكن لما بتجوز أمرين إيه؟ قال لا مزية لأحدهما على الآخر كشك الإنسان في الغيم غير المشف أن يكون منه مطر أم لا. عندك شفت كده شوية سحاب لكن خفيف قلت ممكن تمطر النهاردة حضرتك قلت ممكن تمطر دي مع أرجحية نزول المطر ولا ممكن تمطر وممكن لا تمطر ولا تمطر ليه؟ لأن السحب إيه؟ خفيف. قال وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال جاء الأمر زي كلمة قرء في هذه الآية وإيه؟ وقال الحي الطهر طب الحي لكذا لا ده يقابلها الطهر لكذا يبقى إذن هو جوز الإيه؟ الأمرين. هل لأحدهما مزية على الأخرى؟ لا هو بيخرج فيبحث عن المزية خارج النص. قال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر يبقى دي المرتبة الإيه؟ الثالثة. بقيت المرتبة الرابعة اللي هي الإيه؟ الوهم. تنبه على مثال في المرتبة التي يكون فيها الظن أنت عند حضرتك قول راجح لأنه أظهر من الإيه؟ من الآخر وقول مرجوح قد ينقلب المرجوح راجحا والراجح مرجوح خلاص كده. كيف ينقلب المرجوح راجحا والراجح مرجوحا؟ بدليل آخر تجوز به غير هذا الأمر. أعطيك مثال رب العالمين قالت من كان منكم مريضا أو على سفر لا آية التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. لامستم النساء الملامسة مفاعلة من اللمس. اللمس مس الجلد للجلد دي حقيقة اللمس في لغة العرب. لامستم النساء هنا الظاهر فيها على لغة العرب إيه؟ مس الجلد للجلد. يبقى إذن مس الجلد للجلد ناقض الوضوء. يبقى لو مس الرجل المرأة إيه؟ انتقض الوضوء. نظر الناظر فوجد من الأدلة ما يرجح أن الملامسة هنا إنما أريد بها الجماع. طبعا أنا هنتهي عشان الصلاة بدليل آخر. يبقى عمل إيه؟ جاء للوهم فجعله الراجع وجعله الظاهر لكن بدليل إيه؟ خارجي. يبقى قد ينقلب الظن وهما والوهم إيه؟ ظن. متى ينقلب هذا؟ بدليل خارجي. نقطع عند هذا الحد. جزاك الله خيرا. صلى الله عليه وسلم.